بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وبسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر الصالحين إلى أن قال وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفي إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم. ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن أي بين السماء السابعة والأرض السابعة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ولا تخافت بها. قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله العلي الأعلى العظيم الجليل الكريم العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبين الحقيقة وأرشد الخليقة ومد العروة الوثيقة ليستمسك بها من سبقت له من الله سبحانه وتعالى خير سابقة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويواصل سيدنا الإمام البخاري رواية الأحاديث فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وقول الله سبحانه وتعالى وتنزيله. وتقدم معنا ما ينازل السماوات أهل السماوات من هيبة الرحمن عند خطاب ونداء لهم ورجوعهم بعد ذلك إلى من وعى وحي الله وما قال كسيدنا جبريل عليه السلام، ثم عند تساؤلهم له عما قال الله يخبرهم بالحق الذي قال الله وأوحاه سبحانه وتعالى في علاه لا إله إلا هو. وأورد لنا أيضا في هذا حديث ما أذن الله ويروى ما أذن، والمراد ما استمع، أي استماع رضا ومحبة لشيء يحبه، كمثل ما استمع للنبي يتغنى بالقرآن، أي فذلك أفضل الأعمال للناس أن يخاطبوا ربهم بكلام ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. وقال يريد أن يجهر به فيسمعه الغير فيتأثر بتأثره، وهكذا يعني أن هذا من أحب الأصوات إلى الله تبارك وتعالى. ومن غير ما شك كلنا نعلم أننا وأصواتنا خلق لله تعالى، ولكن صفة القرآن تطلق على الصفة القائمة بذات الله تعالى كما تقدم معنا. واتانا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يعني يوم القيامة: يا آدم، في خطاب الله لنبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول سيدنا آدم: لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، أي أنا مقيم على تلبيتك والسعادة مطلوبة منك، فأنا مقيم على التلبية مرة بعد أخرى، طالب منك الإسعاد سعدا بعد سعد دواما. فهذا معنى لبيك ربنا وسعديك. فينادي أو نادى سيدنا آدم عليه السلام بصوت إن الله يأمرك، يعني معنى ينادى بصوت أن الله تبارك وتعالى أما يتجلى على آدم بسر كلامه الأزلي ليفهم آدم فيحدث لآدم صوتا إما على لسان ملك أو بأي سبب آخر ليفقه ويفهم آدم سر قول الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، نصيبا مبعوثا وحدا معلوما هم أهل النار من الذرية من بني آدم، أجارنا الله من النار واجعلنا وإياكم من أهل جنته. وفي تمام هذا الحديث فيما جاء في روايات أن آدم عليه السلام يقول يا ربي وكم أخرج، فيقول الحق جل جلاله في كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وهذا مقتضى أن أكثر الناس على ظهر الأرض يتبعون شهواتهم وأهوائهم ويخالفون ربهم ورسله، فيكون هذا مصيرهم. فما أحد على ظهر الأرض مضيع للمستقبل معرض نفسه للخزي مثل الذي يرضى بمعصية الله ويسترسل في مخالفة أمر الله جل كائنا من كان. ولا أحد يهيئ لنفسه حسن المستقبل وحسن المصير مثل الذي يحذر الذنوب ويكثر طاعة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وما أكثر الناس ولو احرصها بمؤمنين، فينتهي الحال في بني آدم إلى أن يكون في كل 1999 يستحقون النار بكفرهم وعصيانهم نعوذ بالله من غضب الله. وعند تلك الساعة يسمع أهل الموقف تحديد هذه النسبة فيتحول جميع بني آدم رؤوسهم إلى شعر أبيض، حتى الولدان الأطفال منهم يتحول رؤوسهم شيء من هيبة الموقف. فيقول الله تبارك وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحولهم تبيض رؤوسهم من شدة ما يدعون من الهول، أنه في كل 1999 للنار واحد الجنة. حتى لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الحديث اشتد الأمر على سادتنا الصحابة وصعب عليهم الانطلاق في حياتهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما نازلهم فأخبرهم بكثرة عدد بني آدم وأن منهم يأجوج ومأجوج وأن صناف الكفار والنصارى، وقال منكم واحد ومن أولئك 999 صلى الله عليه وسلم. حتى كان المراد الذي ينبغي لكل مؤمن وهو اعتداله، يعني يتحقق بخشية الله مع تحققه برجائه، بعيدا عن القنوط من رحمة الله والياس، بعيدا عن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود والواجب على كل مؤمن، لا إله إلا الله. ثم ذكر أيضا لنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ومع أنها كما بينت في روايات عنها ما أدركتها ولا تعرفها ولا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غير خديجة في وقت خديجة، وإنما بعد وفاة خديجة تزوج سودة وعائشة بنت أبي بكر، فهي لم تدركها ولم تعرفها، ولكن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم المودة لها، كثير الذكر لها، كثير التفقد لصويحباتها ولقراباتها، فلهذا قالت أكثر شيء غرت من خديجة. وفي هذا كمال نقاء باطن السيدة عائشة وذكرها لهذه الوقائع وللفضائل أيضا، حتى أن عددا من فضائل السيدة خديجة ما رويت إلا عن عائشة، وأن ما سمعها من النبي إلا هي، البيت وحده وحده هي اللي بلغتها للناس وخبرتهم بأنه قال عن خديجة كذا وقال عن خديجة كذا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فتقول إني ما غيرت عن هذا ما غيرت على خديجة. لماذا؟ لكثرة ما كان يذكرها، وإن كان لا يذبح الشاة فيقسمها في صويحبات خديجة. وذكرت أيضا أنه جاء يوما هالة بنت السيدة خديجة بنت بألفاء، دقت الباب فعرف صلى الله عليه وسلم شبه بخديجة فابتهج لذلك واهتزل، فقالت وما سمعت اللهم هالة، يعني هذا بنت خديجة، قال ما تذكر من عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال يا عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وواستني حين حرمني الناس، وفدتني بنفسها ومالها، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وها مثل هذا الحديث والمناقب ما عاد سمعه من النبي إلا سيدة عائشة، وهي اللي بلغته الناس وخبرت الأمة أن النبي يقول كذا 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 عن خديجة. فهكذا كان آل بيت النبوة. و تقول عندك في الحديث في رواية قد أمره ربه سبحانه وتعالى أن يبشرها ببيت في الجنة. وأصل الحديث في صحيح مسلم أن جبريل أتاه وقال هذا خديجة تدخل عليك بإناء فيه طعام فأقرئها السلام من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. فدخلت وقال هذا جبريل أقرئك السلام من الله ومنه. وجاء في رواية إذا في غير مسلم أنها أجابت السيدة خديجة قالت الله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. فما خرجت من الدنيا حتى أوحى الله إليها بالسلام فهنيئا لها. وعموم المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهذا قد من قبل يوم اللقاء قد وصل إليها السلام من الله جل جلاله وتعالى في علاه. كما جاء أيضا سلام السيد جبريل سيدنا جبريل عليه السلام لسيدتنا خديجة لسيدتنا عائشة، فكان بلغها صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل، ولكن سيدتنا خديجة جاءها السلام من رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه وهي في عالم الدنيا. وذكر لنا حديث نداء سبحانه وتعالى لأهل السماوات ونداء لجبريل وأمر جبريل أن ينادي أهل السماء في حديث المحبة، إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل في من يظهر الله أثر محبتهم له وهم على ظهر الأرض، ومنهم أهل السوابق تشهر محبة الله لهم عند أهل السماء من قبل وجودهم على ظهر الأرض فيكونوا قد عرفوا، ومنهم من تظهر عليه أثر المحبة فيما بعد وهو على ظهر الأرض. في مثل هؤلاء ينادي الحق تبارك وتعالى لسيدنا جبريل عليه السلام إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبه. وجاء في رواية إني أحببت فلانا فأحبه، قال فيحب جبريل. ثم ينادي جبريل بأمر الله تعالى في السماء، ورواه في الأدب المفرد بقوله في أهل السماء إن الله عز وجل قد أحب فلانا برواية ابن فلان فأحبوه، فيتعبد الله أهل سماواته بمحبة هذا الإنسان الذي على ظهر الأرض بشر يأكل ويشرب وينام ويقوم يضب، فيأمر الملائكة أن تتقرب إلى الله بمحبة هذا الإنسان. انظر ماذا يفعل الله بمن أحب. اللهم اجعلنا في عبادك المحبوبين في عافية. وللحبيب علي الحبشي بن صياغ صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. تؤمر الملائكة بمحبة هذا الإنسان والتقرب إلى الله بمحبته، إن يحب فلانا فأحبه، إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض يعني في قلوب أهل الأرض، فيحبون ويقبلون كلام وحديثه وتوجيهه، وهذا حاصل لكثير من المحبوبين عند الله ممن أراد الله أن يظهر على هذا الوجه محبتهم. ثم الحديث فيه ذكر نداء الحق تعالى لجبريل وكلامه له، وثم أمر بالنداء لأهل السماء عن الله تبارك وتعالى فيناديهم بأمر الله تبارك وتعالى ليحبوا فلان بن فلان. ثم أورد لنا حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون أن يتناوبون ويتداولون في الصعود والنزول فيكم ملائكة، منهم الحفظة ومنهم الكتبة العمل لرفع أعمالهم بالليل، وملائكة بالنهار، فهؤلاء يرفعون عمل الليل وهؤلاء يرفعون عمل النهار، ويجتمعون في وقتين في اليوم والليل، في وقت صلاة العصر ووقت صلاة الفجر. فعندما يجتمعون في صلاة الفجر يبقى الذين نزلوا من أجل النهار ويصعد ملائكة الليل، إذا اجتمعوا في صلاة العصر يبقى الذين نزلوا لليل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار. ثم يعرج عن الملائكة الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم تعبدا لهم وهو أعلم جل جلاله، كما تعبدهم بكتب الأعمال يتعبدهم بالسؤال والإجابة عليه سبحانه وتعالى، يقول وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فبالنسبة للذين كانوا مع المؤمنين المحافظين على الصلاة في جماعة يجوبون بهذا الجواب، يقولون: تركناهم وهم يصلون، يعني صلاة الصبح، وأتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر. ولا يصلح هذا الجواب لمن كان يهمل صلاة الصبح صلاة العصر، ينام حتى تطلع الشمس، فإذا رجع حفظته إلى الحق ما يقولون جيناه يصلي وتركناه يصلي، هذا نايم، ذا لهم جواب ثاني عنه أو لا. وكذلك الذي لا يبالي بصلاة العصر ما يقولون تركناه يصلي، لهم جواب ثاني عنه. ولكن هذا جواب عن الذين يجتمعون لصلاة الفجر ولصلاة العصر، فيقول ما جيناهم يصلون تركناهم في ملائكة الليل، يقول جيناهم هم يصلون يعني صلاة العصر، تركناهم هم يصلون صلاة الفجر. ملائكة النهار يقول جيناهم هم يصلون يعني صلاة الفجر، وتركناهم هم يصلون يعني صلاة العصر، وهكذا. الله لا إله إلا الله، وقد أصبحنا هذا اليوم وقد صعدت ملائكة الليل وقد سألهم ربنا، فعسى في المذكورين بالخير عنده، نحن وإياكم أهلنا أحبابنا، آمين. لا إله إلا الله. كيف ففيه خطاب لهم: كيف تركتم عبادي؟ إذن فأنواع الخطاب من الحق للملائكة، منهم مخاطبين مخصوصين مثل هؤلاء الحفظة، ومنهم ومنه الخطاب العام الذي سبق ذكره وفيه الهيبة وجلجلة السماوات من هيبة الحق، وغياب حس كثير من الملائكة من هيبة الحق جل جلاله. ومنهم ما يكون إذن في موقف القيامة ويختلف خطابه من واحد إلى واحد، من محبوب إلى مبغوض، من مقرب إلى مبعود، يختلف الخطاب. فالله يرحمنا برحمته الواسعة، يخاطبنا بأجمل وألطف ما خاطب المحبوبين والمقربين وأهل اليقين. ثم ذكر باب قوله: أنزله الكتاب العزيز بعلمه والملائكة يشهدون. وقال: يتنزل الأمر بينهن، بين السماء السابع والأرض السابع. أنزله بعلمه، أن يعلم بأنك أهل لإنزال إليك وأنك مبلغه، بما علم من مصالح العباد. لكن له يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه جل جلاله. فما أعظم هذا الكتاب، وما أعظم من خطب به شريف الجناب سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يشهدون لك بالنبوة وأن هذا كلام الله الحق الذي أنزله إليك. وقال تعالى يتنزل الأمر بينهن، وفي هذا أيضا إثبات النزول للأمور المعنويات والبعيدة عن الجسمانيات والحسيات، وهذا معنى إذا أنزله إليك ومعنى يتنزل الأمر بينهن. وقال سيدنا الإمام الشافعي خاطبت قوما لم يفقهوا كلامي فنزلت ثم نزلت ثم نزلت، فما المراد بهذا النزول؟ حد ممكن عقلي يعتقد الشافعي حفرة نزل فيها نزلت ثم نزلت، ولا كان في قصر مرتفع بعدين نزل. المعنى أن خففت ألفاظ الكلام التي يخاطبهم بها وقربت لهم المعاني بألفاظ سهلة يسيرة، ما هو نزلت بجسدي في مكان لا من محل فوق ولا حفرت حفرة في الأرض، ما صار له شيء من هذا. فيكون إذن معنى النزول معنى بعيدا عن الجسمية وعن الحركة وما إلى ذلك، وهذا الذي يتعلق بأمر الله وتعالى، فمن باب أولى إذا أضيف إلى الحق جل جلاله وينزل إلى السماء الدنيا وما إلى ذلك. فالمراد كله شؤون معنوية غيبية لا دخل لها في الأجسام ولا في الانتقال ولا في الحركة. نعم. و
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
حديث أتاني جبريل قبل الباب ولا ايه؟
قبل نهاية الباب.
قبل نهاية الباب ايوه. قبل الباب حديث ايضا عن سيدنا ابي ذر. اذا قال اتاني جبريل، يقول صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل عليه السلام، وجاء في رواية اخرى في البخاري نفسه في كتابه عرض لي في جانب الحرة سيدنا جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات يعني من أمتي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، ثبتنا وأحسن خاتمتنا عند الممات. قل يا جبريل وإن سرق وإن زنى يدخل الجنة؟ قال وإن سرق وإن زنى لا، لابد لهم ذلك، فإن عفى الله عنه دخلها بغير عذاب، وإن لم يعف عنه عذب بقدر ما لم يعف عنه من الذنوب، ثم نقل إلى الجنة ما دام مات لا يشرك بالله شيئا. فلا بد أن يكون مآله الجنة، إلا أنه قد يتعرض للعذاب على ما لم يعف الله عنه من الذنوب، وقد يدخل مع السابقين بالعفو من الله تعالى فأن يسامحه فيما اجترم وما اجترح. وهكذا، ولهذا لما جاء في رواية أخرى أن الحق تعالى قال له بشر محمدا بأن من مات من أمته يشكب لا شيء دخل الجنة فبشره بذلك. جاء في رواية أخرى أن استعظم الأمر مثل سيدنا أبو ذر وقال كيف وإن سرقوا إن زنوا لما يعلمون من 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 خطر هذا الأمر وقبحته عند الله وكيف يكون، ولكن لابد يكون مآله الجنة ما دام مات على الإيمان وقد يعذب. فلما استعظم قال يا رسول الله كيف وين سرق وين زنى؟ قال وين سرق؟ قال وين سرق وين زنى؟ قال وين سرق وين زنى؟ قال وين سرق وين زنى؟ وين رغم من فوق بدر؟ يقول صلى الله عليه وسلم يعني ان هذا مقتضى رحمه الله لابد يكون مآله الجنه وقد يعذب على ذنبه ويعاقب بدخول النار ثم او بغير ذلك ثم ينتقل الى الجنه وقد يعفو الله وهو العفو الكريم لا اله الا هو. ثم جاءنا أحاديث في يتنزل الأمر بينهن، يعني من السماء السابعة إلى الأرض السابعة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أمر الله تبارك وتعالى بإقضيته وأقداره وترتيبه وتصريفه وتدبيره من السماء السابعة إلى الأرض السابعة يتنزل أمر الله بينهن. وكل هذا خلقوا من أجل أن نكسب نحن شرف المعرفة به لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فما أعظم رحمة الله بنا، فإذا قابلناها بما ينبغي حزن شرف المعرفة الخاصة، ما علمنا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، فاعتمدنا عليه واتكلنا إليه وثقنا به وخضعنا لجلاله وهبناه أن نعصيه وأن نخالفه، وعلمنا أنه على كل شيء قدير فلا نخاف من غيره ولا نركن إلى غيره ولا نعتمد عليه، وأنه قد أحاط بكل شيء علما فنهابه ونخافه ونحذر اطلاعه على بواطننا وعلى سرائرنا وعلى خواطرنا وعلى نياتنا. لا إله إلا هو، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. ثم ذكر لنا حديث الدعاء عند النوم عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان، يعني يريد البراء بن عازب، إذا أويت إلى فراشك يعني مضجعك لتنام، قل، يعني إذا اضطجعت على شقك الأيمن: اللهم أسلمت نفسي إليك، نفسي مراد نفسي ذاتي كلها، وجهت وجهي يعني قصدي ومرادي إليك، فوضت أمري رددت إليك، لأنه لا قدر لي ولا لغيري من الخلق ولا تدبير على جلب نفع ولا دفع ضر إلا بأمرك، فأمري مفوض إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، أسندت إليك، يعني اعتمدت عليك وجعلت ثقتي بك، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، رغبة في جودك وكرمك ومثوبتك ومحبتك وعطفك ولطفك وما إلى ذلك، رغبة ورهبة، رهبة إليك يعني خوف من عقابك وعذابك وطردك وإخراجي عن دائرة حبيبك وأصفيائكم، رهبة. فيعني فأنا أنام وأستيقظ على الرهب والرغب، أرهب من عذابك وأرجو رحمتك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلى أحد، فما أحد يلجينا بدونك، ولا منجأ إلا إليك. آمنت وصدقت بكتابك الذي أنزلت، يعني القرآن الكريم أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت، فإنك إذا قلت هذا فمت من ليلتك، مت على الفطرة، على فطرة الإسلام الدين القويم ملة إبراهيم، وإن أصبحت أصبت أجرا عظيما، ففيه بركة هذا الدعاء الذي ينبغي للمؤمن أن يواظب عليه عند كل نوم. وفيه: وكتابك الذي أنزلته هم حل الشاهد، أنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. ثم كذلك أورد الحديث الذي فيه ذكر إنزال الكتاب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عام الأحزاب، لما اجتمع الأحزاب واجتمع من المقاتلين الكافرين قريش وقبائل مشركين معهم من العرب 10,000 مقاتل، وما كان يوجد في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريبا من 3,000، والذين يتهيئون للقتال منهم الجهاد نحو من 800 ألف الذين يحضرون معه في الخندق، وهؤلاء 10,000 يهوه، وأرادوا استئصال النبي ومن معه من المؤمنين، ويابى الله إلا أن يتم نوره. وأشار سيدنا سلمان الفارسي بحفر الخندق، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على الفكرة الرديبة وأمرهم أن يحفروا الخندق، ووقف القوم في الجانب الثاني، وكان خلال أيام شديدة كبيرة حتى دعا عليه الصلاة والسلام. بعد أن اشتد الأمر في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، كان يدعو بين الظهر والعصر، في كان يوم أربعة، رافعا يديه حتى سقط رداؤه من على منكبه على حجرة في الجبل، وهي التي يسمى الآن مسجد الفتح المرتفع، فاستجيب له هناك. وفي تلك الليلة هبت الريح وهرب المشركون بعد أن خافوا ما بينهم وبين يهود، ولم يطمئن بعضهم إلى بعض، فزلزلهم الله وصارت الريح تمر لطيفة على المؤمنين وتشتد في معسكر الكافرين حتى تقلب قدورهم وتقلع خيامهم، وتمر خفيفة عند المؤمنين وتشتد في معسكر الكفار. ولما كان الأمر كذلك نادى فيهم أبو سفيان أنه شاري وذاهب وذهب وذهب عم الجيش وانتهى مكرهم. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم دعا في ذلك اليوم يوم اجتمع الأحزاب على اسمه على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة السوء، وفي الإشارة إلى أنه يبقى في بني آدم في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متجمعين من وقت إلى وقت على المضادة والمناوة. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في شعارات في العيد وغيره يقول هزم الأحزاب وحده، ولا يزالون يتسمون باسم الأحزاب وباسم الله من وقت إلى آخر، ويتجمعون يتحزبون لمضادة المؤمنين للقتال، ولكن شعارنا وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. فكلما أوجدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فكان في دعاء تعظيم اللهم منزل الكتاب، يعني يا منزل الكتاب القرآن سريع الحساب، يعني يا سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم. لا إله إلا الله. فكان ما كان جاء عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه أنه كان ممن في الخندق وممن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم معه، وكان في وقت برد شديد في المدينة، وكان ممن لا يجد غطاء يتدفى به من البرد إلا مرطى زوجتي، فكان يحمل مرطى زوجتي معه إلى عند الخندق ويتدفى به يتغطى به. وأن صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الأخيرة التفت إلى الجيش وقال من يأتيني، من رجل يأتيني بخبر القوم، وسكت كل في موضعه وهو تحت البرد وفي شدة. فمر صلى الله عليه وسلم به فوقف علي، قال حذيفة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أنت لا قم، قمت امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي اذهب حتى تدخل بين القوم، تتسلل تدخل بينهم وأتني بخبري. قال لبيك. راح قال حذيفة قلت لبيك يا رسول الله. قال لا تحدث فيهم شيء حتى تعود إلي، لا تصلح شيء هناك، لا تتصرف، تضرب حد ولا تقول مرحبا. بكبرت قال نعم. قال اللهم إنه في خدمة رسولك فقه البرد حتى يرجع إلي. قال فلما قال هكذا وسلم دخلت مشيت فكأني دخلت في حمام حار، راح البرد ما عاد في برد ولا عاد يحتاج إلى المرضى ولا شراح والدفاء، وتسلل حتى وصل إلى القوم وجدهم الريح شديد عندهم، لكن هم عاد ببرد ولا عاد بشيء، ويقدون نار ويتدفون بها والقدور حقهم تنقلب والخيام تتقلع. قالوا مررت أبو سفيان على هم قادتهم على نار يدفي بها ظهره، فتمكنت منه وخرجت سهم من كناني أمرت أردت أن أضربه، فتذكرت قلبي لا تحدث شيء حتى رجعت السهم. قالوا إذا ينزعج ويقوم يقول أيها الجيش اليوم يتثبت كل منكم ممن بجانب صاحبه حتى لا يكون حد اندس بيننا. قال فامسكت بيد الذي بجنبي قلت من انت؟ قال انا فلان فلان. قال تمام. قال فقال انه ان قريش ان اليهود خانونا وانهم اتفقوا محمد علينا وان الريح اذتنا وانا منصرف لنا خلاص، من اراد ينصرف ينصرف، من اراد يجلس يجلس. وقبض عفشه وروح له سلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع سيدنا حذيفه والجيش يهربون يشتردون في تلك الليله. فتخلل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوجدته قائم يصلي عليه شمله يعني كسام من شعر من الصوف متغطي به. قال لما رجعت لي عاد البرد لي، رجع البرد وكان طول الفتره حتى ذهب ورجع ما يحس بشيء برد. قال فأحس به صلى الله عليه وسلم، قال أشار لي أنه دنوه، قال دنوت منه وغطاني بحقه، وكمل صلاته ثم قال ما الخبر؟ قلت يا رسول الله القوم محاربين شردوا، حصل كذا وكذا وكذا. قلت رضي الله عن حذيفة، فأهزمهم الله وزلزلهم في تلك الليلة وذهبوا. وأورد أيضا لنا الحديث، أيها المدنى صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر، يعني في قول الله تعالى كلام عن ابن عباس حديث ثالث، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أنزلت صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة، إذا رفع صوته سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. قال ولا، فأنزل الله له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني أسمع الذين جنبك أصحابك ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن الصحابة ولا يسمعه المشركون فيسبونه، فهذا سبب نزول الآية، ولهذا فلا يصلح الاستدلال بها لوجوب المخافه بالصلاه او بالذكر او بالقران. نزلت بمكه، والحكمه فيها ان المشركين اذا سمعوا القران سبوه، سبوا من انزله من نزل انزل عليه، فقال له سبحانه صلى الله عليه وسلم لا تجهر ولا تخافت بها، اسمع الذين حواليك ولا تعرض القران لسب المشركين بجهرك حتى يسمعوك، صلى الله عليه وعلى عز وجل. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، وسمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، يسبون القرآن، يسبون جبريل، يسبون الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجهر بصلاتك، أي يعني بقراءتك في الصلاة، ولا تخافت بها، يعني تخفض صوتك بها. أيوة، لا تجهر حتى يسمع المشركون فيسبوا، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي اطلب بين ذلك سبيلا، أمرا وسطا بين الأمرين، لا إفراط ولا تفريط، اسمع من عندك ولا تجهر حتى فيأخذ من عندك القرآن عنك، ولا يسب المشركون هذا القرآن. وفي حفظ القرآن والخير من كل ما يتعرض له، فلا يذكر نبي أو قرآن عند من إذا ذكر عندهم سبوا وما إلى ذلك، بل أمر الله المسلمين أن لا يسبوا المشركين حتى لا يندفعوا في سب الرحمن جل جلاله. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ففيه أن الإنسان يضبط كلامه وما يجب، إن كان حق خالص ولكن لا يعرضه لكل محل ولا يجهربه عند كل أحد، ويتجنب ما فيه تجري الفساق والكفار على الله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أمر رسول كتاب نزل رسول كتاب نزل من قبل، وابتغي بين ذلك سبيلا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنزال القرآن في ليلة مباركة دفعة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ولكن تنزيله مفرق على كم؟ 23 سنة، مقدار عمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الوحي إلى أن توفي، فكان آخر آية نزلت قبل وفاته بتسع ليالي، فقال فأمرهم أن يثبتوها في موضعها من سورة البقرة، وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه غاز متوفق نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فقال طعوها بعد سورة الربا، بعد آية الربا قبل سورة المداينة من سورة البقرة، فوضعوها في محل، فكان هذا آخر ما نزل في خلال 23 سنة. الله أكبر، الله أعلم. ملأنا الله بالإيمان واليقين، وربطنا بسيد المرسلين، ورفعنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكفانا ما أهمنا من أمر الدارين، وحلنا فوزين، وخلنا عن كل شيء بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.